أما بعد، قرأنا قوله تعالى: أيها الأحبة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفهمنا في الأسبوع الماضي أن الصيام سبب من أسباب التقوى، وقادنا هذا النص إلى ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى من أسباب التقوى الأخرى. واليوم أيها الأحبة، وقد تجاوزنا العشر الأول من رمضان، رأيت أن أجعل هذه الساعة المباركة ساعة مراجعة للحساب. أيعقل أن يكون التاجر قد تجاوز ثلث عمله وهو لا يراجع حساباته؟ فربنا سبحانه وتعالى يجعل حكمة الصيام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل للتقوى علامات نستطيع من خلالها أن نراجع هل ظهرت فينا ثمرة الصيام أم لا؟ أم أننا نصوم ونقوم ولا تظهر نتائج صيامنا وقيامنا؟ وفي القرآن الجواب على كل سؤال. وقد أحصيت يا إخوتي علامات ستة من كتاب الله تبارك وتعالى يستطيع الإنسان من خلالها أن يجيب على هذا السؤال: صمت في هذا الشهر العظيم، وثمرة الصيام كما يبين القرآن التقوى، فهل ظهرت في التقوى أم لا؟ فإن ظهرت أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره، وإن لم تظهر فما يزال في الشهر بقية لعلي أصحح فيها حقيقة الصيام والقيام. العلامة الأولى أيها الأحبة التي يذكرها القرآن للتقوى، وأحب أن يضع كل واحد منا نفسه على هذا الميزان حتى تكون المراجعة مراجعة عملية. العلامة الأولى أن يشعر بتغير في باطنه، مختصره ومضمونه زيادة تعظيم لدين الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجمهور المفسرين على أن المقصود من شعائر الله في هذه الآية دينه. كنت تعظم القانون الذي وضعه الإنسان وتعظم دين الله، فرأيت بعد الصيام أنك تعظم دين الله تعظيما يفوق كل التعظيم. كنت تعظم دين الله وتعظم الدنيا، فرأيت بعد الصيام أنك تعظم دين الله تعظيما يفوق تعظيمك للدنيا. كنت تعظم الأولاد، تعظم الأسرة، تعظم الصديق، فلما دخلت في مدرسة الصيام نظرت إلى قلبك فوجدت أنه يعظم دين الله تعالى تعظيما يفوق كل تعظيم. وماذا يعني هذا؟ أهي شعارات أم أنها قضية عملية على مستوى المعاملة، على مستوى العبادة، على مستوى كل سلوك نجد توجيها في دين الله تبارك وتعالى يخص تلك العبادة أو المعاملة؟ لا يوجد في حياتنا أيها الإخوة الأحبة سلوكية إلا ونجد في كتاب الله تبارك وتعالى توجيها يخصها. فإذا أردت أن تعامل الزوجة رأيت في القرآن توجيها، وإذا أردت أن تعامل الولد رأيت في القرآن توجيها، وإذا أردت أن تتعامل مع الناس بالمال وجدت في القرآن توجيها، وإذا أردت أن تتعامل مع الحاكم وجدت في القرآن توجيها، وإذا أردت أن تتعامل مع المحكوم وجدت في القرآن توجيها. إذا أردت أن تتعامل على مستوى الاجتماع والاقتصاد، على مستوى السياسة، على مستوى الأحوال الشخصية، على المستوى الشخصي، ستجد في دين الله تبارك وتعالى توجيها. فإذا كان انفعال قلبك لهذا التوجيه على جهة التعظيم، إذن فقد ظهرت العلامة الأولى. وإذا كنت تنظر إلى هذا التوجيه الذي يوجهك فيه ربنا تبارك وتعالى، فتراه أمرا يتساوى مع ما تسمعه من كلام الناس، إذن فالعلامة الأولى من علامات التقوى لم تظهر فيك. العلامة الثانية أيها الأحبة، أن يظهر فيك شعور تقديم خيرية الآخرة على خيرية الدنيا. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون، وللآخرة وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فدلت هذه الآية أيها الأحبة على أن المتقي يكون في حالة يشعر فيها بخيرية الدنيا على في خيرية الآخرة على الدنيا، يشعر في باطنه بأن الذي ينتظره في الآخرة لا يمكن في حال من الأحوال أن يقارن بالعاجل الذي تمتد يده إليه في الدنيا. الدنيا دار اختبار وامتحان، قد تنال فيها بعضا من الحظ والنصيب وقد لا تنال، لكنها ممر إلى الآخرة. الدين يضبط حالة مرورنا في هذه الدنيا، يوجهها، لكنه لا يجعل الدنيا مقصودا في رحلة السفر. وعندما نقرأ في القرآن قصة السحرة فرعون، نموذجا من النماذج التي ينبغي على أهل الإيمان، ينبغي على من يريد اختبار التقوى في قلبه أن يكررها كثيرا، لأنها قصة عملية واقعية ليست من نسج الخيال. فألقي السحرة سجدا، فرعون يعدهم بكل شيء من الدنيا، يملك متع الدنيا ويعدهم أن تكون متع الدنيا تلك طوع أيديهم، لكنهم يرون الحق ساطعا. يخرجه موسى عليه الصلاة والسلام بإذن الله، الحق الذي يقول لا إله إلا الله، الحق الذي يقول لا رب إلا الله، الحق الذي يقول لا عظيم إلا الله، الحق الذي يقول إن الكون كله أداة بيد الله، وما فرعون وما يملكه إلا أداة من أدوات قدرة الله سبحانه وتعالى. حقيقة يغيب عنها أسر العادة، يغيب عنها أسر المحسوس. فألقي السحرة سجدة، ظهرت حقيقة التقوى. نسجد في صلاة التراويح، فهل سجودنا يماثل سجود السحرة الذين ألقوا سجدة؟ فألقي السحرة سجدة قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال، أي قال فرعون، آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه قاطع الطريق، كل شيء بإذن الواحد. وفرعون يريد أن يجعل إذنه قاطعا بين العبد وربه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يا فرعون أنت وما تملكه من متاع وما تزعمه من إذن إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، مندرج في منظومة الاختبار الدنيوي. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وها هنا يجابه السحرة بأكذوبة توجه إليهم، تفترى عليهم، ما فعلتموه ما ظهر لكم مندرج في سحركم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ويأتي الترهيب، فلا يتوقف الأمر عند منع العطاء، إنما يتجاوزه إلى التهديد الذي يصل إلى حد الإيذاء البدني، الذي يصل إلى حد تقطيع الأوصال، لا إلى مستوى قطع المنافع، إنما يتجاوزه إلى مستوى قطع الأوصال. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وهكذا يفعل الجزارون، وهكذا يفعل كثير من الحكام الذين ما هم في حقائقهم إلا صور، لكن حقائقها جزارون، يذبحون شعوبهم، يكذبون على شعوبهم. والله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان ساوى بين الحاكم والمحكوم، على أو لم يعلو، كان كبيرا أو صغيرا، ما هو إلا عبد من عباد الله. لكن الإنسان يطغى حين يرى بيده المحسوس. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل. إنه التعذيب والتنكيل، إنه يهدد بإزاحة هذا القفص البدني وتحطيمه وتهشيمه. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، من الذي سيبقى؟ سوف أزيحكم وأبقى، هل تقدرون على تعذيبي أم أقدر على تعذيبكم؟ وهكذا يقف المقطوع عن النظر البعيد، وهكذا يقف الجاهل الذي حرم أن يرى غير الدنيا. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، سنرى يا فرعون ما هي إلا أيام وتكون غريقا في البحر. من أنت؟ أنت الذي تظن بسبب كونك مخدوعا بالحس أنك مهيمن على الأشياء، أما نظرت إلى الجبابرة الذين سبقوك؟ من أنت؟ إن كنت أيها الإنسان أعلم من غيرك، ففي يدك اختبار هو العلم، فتصرف فيه على أنك عبد لله. إن كان في يدك الحكم، إن كان في يدك المال، إن كان في يدك العيال، تذكر أنها أمانات وضعها الله في يدك. ما أنت إلا عبد من عباد الله، مختبر فيما آتاك الله، فاتق الله فيما آتاك. آتاك عيالا أو مالا أو حكما أو منصبا أو جاها، أنت مختبر. لا تتوهم إن كنت غنيا أنك فوق الفقير، ولا تتوهم إن كنت عالما أنك فوق الجاهل، لا، إنما اختبر الله كلا منكم بشيء، وسوف تكون النتيجة هناك في الآخرة عندما يقف الجميع ويقول الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ هناك لن يكون من فارق بين غني وفقير أو حاكم أو محكوم، سيكون الجميع على قدم المساواة. لكن ما الذي قاله سحرة فرعون بعدما سمعوا ما سمعوه من تهديد ووعيد؟ ها هنا تظهر حقيقة: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. إنه الاختيار الذي أنت مطالب به في كل لحظة، ينبغي أن تسأل نفسك في الموقف في اللحظة، هل هذا الموقف الذي أقفه أنفع لي في الآخرة أم أنه أضر لي في الآخرة وأنفع في الدنيا؟ هذا هو السؤال الذي يعطيك العلامة الثانية من علامات التقوى. قالوا وهنا ينجح السحرة في الامتحان، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يقسمون بالله أنهم لن يؤثروا فرعون وملكه على ما ظهر لهم من الحق. ها هنا تظهر حقيقة التقوى، ها هنا يرى هذا المتقي. رحم الله أبا العلاء المعري الذي كان في شعره يقول: جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك. جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك. المطامع تحرفه تصرفه، لا يرى ثابتا على منهاجه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ها هنا تظهر حقيقة التقوى، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، حقيقة يراها المتقي، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لما جرحت أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صار يكرر أبياتا لعبد الله بن رواحة الصحابي الجليل يقول فيها: إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. إذا لم يرتقي المؤمن الذي يريد حقيقة تقوى إلى هذا المستوى فيقول لجسده: ما أنت أيها الجسد إلا مطية أرحل من خلالها إلى الآخرة. المقصود عندي هو الآخرة. ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، مقصودي هو الله. وما الدار وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول السحرة: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. العلامة الثالثة أيها الإخوة التي تدل أنك دخلت التقوى أن تشعر بالطمأنينة والأمان. وقد قال أهل المعرفة رحمة الله عليهم: العارف مطمئن. أن يزول من باطنك الاضطراب فتكون مستشعرا حالة السكينة حالة الأمن في باطنك، الأمن حتى وإن تخرب ظاهرك. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قفوا أيها الأحبة عند قوله تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنهم يعيشون حالة السرور بربهم، ويعيشون في بواطنهم حالة السكينة والطمأنينة. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، لأنهم تولوا ربهم وحده، فتولاهم الله فكانوا أولياءه. ألم تقرأوا في كتاب الله تعالى قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذا الشعور الباطن بالسكينة إنما أنتجته الثقة بالله، أنتجته الطمأنينة بالله، أنتجه الاعتماد على الله، أنتجه التوكل على الله، مما قرأته في سيرة الولي إبراهيم، مما قرأته في سيرة الولي إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، أنه مرة كان يصلي وإذا سبع كبير جلس إلى جانبه، فلما انتهى إبراهيم بن أدهم من الصلاة نظر فوجد السبع يمكث إلى جانبه بزئيره يزمجر، لكن باطن إبراهيم لا يهتز، ويقول إبراهيم بن أدهم لهذا السبع: إن كنت أمرت فينا بأمر فامضي لما أمرت به، وإلا فانصرف أيها الخبيث. إن كنت أمرت فينا بأمر، أرسلك الله سبحانه وتعالى لتنفذ أمرا من أجل أن نرحل من هذه الدنيا إلى الآخرة، لتخلصنا من قضية الاختبار هذه التي نحن فيها في حالة من المشقة والمجاهدة. إن كنت أمرت فينا بأمر فانضي لما أمرت به، لماذا تنتظر؟ وإلا فامضي أيها الخبيث. فما كان من ذلك السبع إلا أن حنى رأسه ثم أدار ظهره وولى. إنها الطمأنينة بالله، إنها حالة الاستقرار الباطن التي لا يعرفها المضطربون بسبب المادة. نعم، لقد حدث مثل هذا يا إخوتي في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأى سفينة مولى رسول الله سبعا في الصحراء، فجاء إليه ثم قال له: دلني على الطريق فإنني ضللت الطريق. وما كان من ذلك السبع إلا أن مشى أمامه فدله على الطريق، وقطع يوما سبع من السباع الطريق على الناس، فجاء إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأزاحه بيده عن طريق الناس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن العلامة الأولى أيها الإخوة تعظيم دين الله، العلامة الثانية تقديم الآخرة على الدنيا، يشعر في باطنه بهذه الخيرية، خيرية الدار الآخرة على الدنيا. العلامة الثالثة الطمأنينة والسكون الباطن الذي يشعر به اعتمادا على الله واستنادا إلى عظيم قدرته وجلال مقام ربوبيته. العلامة الرابعة أيها الإخوة أنه لا يخاف إضرار العدو به، وهذه قضية في غاية الدقة. حينما نفهمها أنها إضرار العدو بالمال أو الجسد لن نستطيع فهمها، لكن حينما فهمناها كما فهمنا قصة سحرة فرعون، سنرى أن فرعون لم يكن قادرا على الإضرار بهم. التفسير المادي للنص الذي سأقرأه مشكل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مهما كاد الأعداء بدينكم سيبقى دينكم، مهما كاد الأعداء ليكونوا متفوقين على قدرة الله فلن يكونوا متفوقين، مهما كاد الأعداء من أجل أن يجعلوا الإسلام مساويا لغيره، والله لا يساوي بين الإسلام وغيره، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مهما كاد أعداء الله من أجل أن يقلبوا الحقائق فلن يصلوا إلى ذلك. نعم، ربما يؤثرون على الأبدان، ربما يؤثرون على الأموال، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الخوف الظاهر لا الباطن، والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فهذا من سنة الله سبحانه. أما الإضرار الذي هو نتيجة نهائية، هل استطاع فرعون أن يضر بالسحرة؟ لا، قتل السحرة وغرق فرعون وفاز السحرة وصاروا في الجنة عند الله، وصار فرعون في الدرك الأسفل من النار. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فتأتي العلامة الرابعة هذه، وهي زيادة في البيان على ما تقدم في العلامة الثالثة، لأن العلامة الثالثة أمن واستقرار عام، أما العلامة الرابعة فإنها تخص ما يمكن أن يضطرب به قلب مؤمن، كيد العدو. العلامة الخامسة أيها الإخوة من علامات التقوى، الأوبة العاجلة إلى الله عند حصول الزلل. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لا تستمروا على الزلل، لا تصروا على المعصية، فإن غلبتك نفسك لحظة تذكرت الله فرجعت إليه، انطرحت في أعتابه باكيا نادما ساجدا تقول له: عدت إليك يا رب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فلا يدومون على الزلل. المعصوم من الزلل رسل الله، أما المؤمنون فلربما تزل أقدامهم لحظة لسبب ما، لكنهم سرعان ما يعودون، سرعان ما يتوبون، سرعان ما يؤوبون، سرعان ما تعود إليهم حقيقة تعظيم دين الله تبارك وتعالى التي تقدمت في العلامة الأولى. أما العلامة السادسة التي يذكرها القرآن أيها الإخوة، فهي انفعال السماء والأرض للمتقي بالبركة. يرى المتقي بعد ثباته على التقوى أن بركة السماء تخصه بأمر، وأن بركة الأرض تخصه بأمر، ونقرأ هذا في قوله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. على التنكير، وما قال البركات، ليكون كل مختصا ببركة من البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكانت زيادات خاصة جاءتهم من السماء وجاءتهم من الأرض. ومصداق هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، أي في أرض سوداء بازلتية، فإذا شرجة من تلك الشراج، أي مسيل ماء، قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. وهكذا رأينا تفسيرا عمليا يحكيه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تنفعل السماء، كيف تنفعل الأرض. وهذا مثال من الأمثلة، لا يراد منه الحصر، إنما يراد منه إيراد المثل. أيها الأحبة، أعيد هذه العلامات الستة حتى نتذكرها وحتى نجعلها ميزانا لصيامنا. هل تظهر نتائج صيامنا التي هي علامات التقوى، أم أننا ننقطع عن الطعام والشراب ونحن بعيدون عن حقيقة التقوى التي محلها القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وكان يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. العلامة الأولى: الشعور بتعظيم دين الله تبارك وتعالى تعظيما يفوق كل تعظيم. العلامة الثانية: أن تشعر بخيرية الآخرة على الدنيا. العلامة الثالثة: وجود الأمن والسكينة والطمأنينة في باطنك. العلامة الرابعة: أن تشعر بالأمن من كيد العدو. العلامة الخامسة: الأوبة العاجلة إلى الله تعالى عند كل زلل. العلامة السادسة: انفعال السماء والأرض للمتقي. وهذا قد يظهر كما قلت في أمثلة كثيرة، وتراه بعينك علامة حسية تطمئنك وتثبتك على منهج التقوى وعلى منهج شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد رأيت أن بعض الإخوة في مجلس خاص كنت أجلس معهم فيه يتحدثون عن العلاقة بين القرآن ورمضان، على أنها العلاقة بين هذا الصائم وتلاوة القرآن، وقلت: لا، إن العلاقة بين رمضان والقرآن إنما هي علاقة بالأمور الثلاثة التي جاء القرآن بها والتي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه هي العلاقة مع القرآن. فإذا تحصلت هذه العلاقة مع القرآن فقد صحت صلتك التي تصل فيها بين رمضان والقرآن. أما أن تجعل كما هو الحال اليوم عند المسلمين أن تجعل الصلة بين القرآن ورمضان تلاوة القرآن من الجلدة إلى الجلدة، فهذه ليست العلاقة بالقرآن. العلاقة بالقرآن تلاوة ثم علم ثم تزكية. فإذا تحصل لك ذلك في رمضان فقد صحت صلتك بالقرآن في رمضان، وإذا لم تصح فإنك ما فارقت المنافقين بوصف من الأوصاف، لأن المنافقين يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم. وأذكر هذا لأنه ذو صلة بالموضوع، موضوع البحث الذي هو علامات التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.